يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان الخير يهدي لمدى أندى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم التفسير المباشر الذي يأتيكم في حلقته اليوم، وهي الحلقة 83 بعد 100 من حلقات هذا البرنامج ولله الحمد، وهذا هو الشهر الخامس الذي يأتيكم فيه هذا البرنامج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم نعمته بقبوله لطاعتنا، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به والمتدبرين له، وأن يجعل هذا القرآن حجة لنا يوم القيامة. سوف نتحدث في هذه الحلقة الأخيرة من هذا الشهر عن 6 سور من سور القرآن الكريم، وهي سورة الكافرون وسورة النصر وسورة المسد وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. باسمكم جميعا أيها الأخوة المشاهدون أرحب بضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود ورئيس المجلس العلمي بمركز تفسير للدراسات القرآنية. حياكم الله دكتور مساعد.
حياك الله.
أنت دكتور مساعد كنت أول ضيف في الحلقة رقم 1.
نعم.
واليوم أنت أيضا ضيفنا في آخر حلقة، وقد تكون هذه الحلقة هي الأخيرة من برنامج، ربما نغير الله أعلم.
نعم.
فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك وأن يجزيك خير الجزاء. معنا دكتور مساعد 6 سور، فلعلنا يعني نخصص لكل سورة 5 دقائق يعني في هذا الحدود حتى نأتي عليها جميعا، ثم نختم الحلقة بتعليقات عامة إن شاء الله تعالى. نبدأ مع سورة الكافرون دكتور. نعم. في قضية اسمها ومتى نزلت وموضوعها. نعم. ندمجها مع بعض يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكما ذكرت 6 سور بنضطر نختصر.
نعم وهذا.
فبنأخذ يعني بعض الملامح في علوم السورة. طبعا السورة سورة الكافرون هذا هو الاسم المشتهر لها، وتسمى أيضا كما هو معتاد سورة قل يا أيها، بناء على بدايتين قل يا الكافرون، وأيضا تسمى سورة البراءة لأن هذا موضوعها البراءة من الشرك. أي نعم. وهي مع سورة أيضا الإخلاص أيضا تسمى المقشقشة، لأنها يعني تقشقش الشرك، فهذا أيضا من الأسماء التي ذكرت مزدوجة
لسورة الإخلاص
مع سورة الكافرون. نعم، لأن هناك أيضا بعض السور تكون لها اسم مثل الزهراوان. نعم. للبقرة والعمران، ويأتينا المعوذتان للفلق والناس.
جميل.
في الموضوع الرئيس لها هو موضوع البراءة من الشرك.
أيوة.
وقيل في سبب النزول، وإن كان طبعا فيه ضعف، أن المشركين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد إلى آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة. يعني بعد أن لم يستطيعوا أن يثنوه عن دعوته، فنزلت هذه السورة للبراءة من الشرك.
جميل.
ولهذا ابتدأ بها بقوله قل يا أيها الكافرون. سيأتينا في السور الأربع الأخيرة، يعني هذه مع السور الأخيرة كلها قل قل قل.
نعم، تلقين النبي صلى الله عليه وسلم.
قد ورد عن أبي بن كعب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أنه سأله يعني عنها فقال قيل لي قل فقلت. ولهذا نقول إن قوله قل هو من الوحي المنزل، وسيأتي إن شاء الله ترتيب فائدة على هذا، لكن المقصود أن قوله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون المطلع يشير إلى مغزى السورة، وهو الحديث عن الكافرين والبراءة من عبادتهم.
جميل.
وإذا جاءت قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم أيضا كرر قال ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد.
جميل.
فاستغرقت جميع الأزمنة، الماضي والحاضر
والمستقبل.
وهذا هو الحال في الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول قائل هذه السورة مكية.
نعم.
وقد أسلم بعض المشركين
بعد ذلك
فهل يدخل في الخطاب؟ فالجواب أن نقول إن هذا خطاب للكافر حال كونه كافرا، فإذا أسلم انتقل من الكفر إلى الإيمان،
خرج من المخاطرة.
نعم خرج. أما إن مات كافرا فإنه يشمله الخطاب، وهذه قاعدة في كل خطابات القرآن التي نزلت أو التي خطب بها الكفار، أن نقول إن المخاطب بها هم الكفار
حال كونهم كفار.
نعم. أي نعم، لأن بعض المفسرين أورد هذا الإشكال،
يعني يقول الذين أسلموا كيف بعد ذلك.
أي نعم، فإن قيل من أسلم هل يشمله هذا الخطاب؟ فكيف يقول له لا أعبد ما تعبدون وقد أسلموا؟ أصلا منفك عن حالة الكفر فلا يدخل في هذا الخطاب.
جميل جدا.
طبعا المفسرون وقفوا كثيرا عند التكرار في قول لا أعبد ما تعبدون،
ولا أنتم
ولا عابدون، أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وكما ذكرت قبل قليل أن المسألة فيها استغراق لجميع الأزمنة، يعني لا أعبد في الماضي ولا أنا عابد لا في الحاضر ولا
في المستقبل،
في المستقبل. وكذلك أنتم ما دمتم على الكفر لا تعبدون ما أعبد
في الحاضر،
في الحاضر،
ولكن في المستقبل، ولكن ربما
المستقبل قد يقع منهم من بعضهم إيمان.
جميل جدا.
ولهذا ختم بقول لكم دينكم ولي دين، اللي هي آية المفاصلة، فقوله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين هذه مفاصلة وبراء، وفيها أن دين الإسلام واضح وأن دين الكفر واضح، فليس هناك أي لبس أو التباس بين الإسلام وبين الكفر إطلاقا.
جميل.
وإنما قد يقع اللبس والشبهات في أذهان بعض الناس، لكن من حيث هو وحقيقته فلا يمكن أن يقع فيه لبس.
جميل.
فإذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أوقع المفاصلة والبراء بين الإسلام وبين الشرك. جميل. طبعا من باب الفائدة في قوله ولي دين، طبعا قراءة حفص بفتح الياء وليا،
ولي دين.
نعم. وكثير من الذين يقرؤون القرآن لا ينتبهون لهذا، فإذا قرأوا يقولون ولي دين،
ولي دين،
لا ولي دين، وهذا خطأ، وإنما الصواب ولي دين، يعني لكم دينكم ولي دين.
نعم.
وهذا أحيانا نطلب من الطلاب اللي يتقدمون للقسم قديما لما كنا
يقرأ هذه السورة،
مقابل أن نقرأ السورة، وسورة الصمد سيأتي فيها أيضا ملحوظة من نفس الشكل.
جميل. طيب البعض قد يفهم يا دكتور مساعد من قوله لكم دينكم ولي دين أن في هذا تسويغ لعبادتهم أو لدينهم، أنكم أنتم لكم دينكم ابقوا عليه وأنا لي ديني الذي رضيته، هل هذه الآية تدل على هذا المعنى؟
لا، هذه المراد منها المفاصلة في العبادة.
جميل.
ليس لها علاقة بالدعوة والجهاد. أيه. إنما هذه مفاصلة في العبادة، وتوضيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يعبد الله بهذا الشرع، وأنتم وشأنكم في هذا الدين.
نعم.
ولهذا بعض المفسرين يذكر أن هذه الآية منسوخة، وقصده بذلك أن هذه الآية لا يحكم بها على الفكرة التي ذكرتها.
أيوة. جميل.
لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد
من خالف.
أيوة. ونعلم أن الجهاد اللي يجاهد الكفار ليس المراد به القتال
والإجبار على الكفر. أيوة. على الإيمان،
وإنما المراد أصله الدعوة إلى الله.
أيوة.
فإذا وقف أحد ضد هذه الدعوة إلى الله
يقاتل،
فإنه يقاتل.
نعم. جميل جدا. طيب ننتقل يا دكتور إلى سورة النصر.
نعم.
وهي السورة التي تلي سورة الكافرون في ترتيب المصحف. وهي من السورة القصيرة، يعني عدد الآيات، يعني ماذا عن اسمها وعن نزولها؟
أيضا من الأسماء المشهورة فيها لسورة النصر، والاسم أيضا الدارج اللي هو كما
إذا جاء نصر
الله. إذا جاء نصر الله، وقد ورد أيضا في بعض الآثار سورة إذا جاء نصر الله.
أيوة.
وموضوع السورة هو في الحقيقة مرتبط بأمرين، يعني بخاتمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته بفتح مكة، لأن فتح مكة هو نهاية أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم الكبيرة، وكان مشعرا بنهاية أجل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.
يعني هي سورة مدنية إذن؟
إذن هي نعم سورة مدنية.
طيب هي قصيرة، والعادة الناس متصورين أن السور القصار كلها نزلت في مكة.
في الغالب طبعا هذا يغلب، احنا نعرف دائما الأحكام أغلبية.
أيوة.
أو أغلب الأحكام أغلبية.
صح.
فهذه من السور التي لم تأتي على منوال السور المدنية في الطول.
أيوة.
وصارت مناسبة للسور المكية، ولذا جاءت بين سور مكية.
صدقت. صحيح.
يعني يقول الكافرون مكية، وتبت يد أبي لهب وتب مكية.
طيب سبب نزول هذه السورة، هل لها سبب نزول؟
ليس لها سبب نزول محدد، ولكن لها قصة في النزول،
وهي
وهي كما قلنا قبل قليل أنه أن الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أن يعمل هذه الأعمال التي أمره الله بها.
يعني الفتح المذكور هنا في المقصود به فتح مكة بخلاف الفتح الذي بسورة الفتح.
فتحنا لك فتحا مبينا ذاك صلح الحديبية.
صلح الحديبية. جميل.
فالله سبحانه يقول إذا جاء نصر الله والفتح أي فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ولهذا بعد فتح مكة دخل الناس أو كل العرب دخلوا
في الإسلام.
في الإسلام، ولهذا قالوا رأيت الناس يدخلون، فالناس عام يراد به
الخاص
الخصوص، لأن الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون هم العرب.
آه.
فإذا لفظة الناس المراد بها هنا العرب.
عام مراد به الخصوص.
أي عام مراد به الخصوص. وقوله يدخلون في دين الله أفواجا أي جماعات تلو
جماعات.
ولهذا الذين أسلموا في عام فتح مكة كثير جدا.
والسبب يا دكتور؟
السبب أنه تبين الأمر، لأن بعض العرب كان متوقفا وكان يرى حرب بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين
قريش.
قريش، فكان متوقفا في هذا إما تخوفا من قريش من جهة، وإما تبينا للدعوة. فلما زال الأمر واتضح لهم أدخلوا في دين الأفواج إلا قلة من العرب، ومعروف طبعا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة جميل.
فالله سبحانه وتعالى يقول له إذا جاءك هذا النصر والفتح وقد جاءه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي لأنه كان توابا. التسبيح في قوله سبح بحمد ربك واستغفره، عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان صلى الله عليه وسلم يكثر في سجوده أن يقول سبحانك ربي وبحمدك ربي اغفر لي، يتأول القرآن. ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم من هذا النص أنه مأمور بهذا الظاهر وهو كثرة التسبيح والاستغفار. فإذا هذا هو الفهم الأول. طيب هذا الظاهر، ما هو الباطن لهذا أو إلى ما يؤول هذا الأمر؟ يؤول إلى الإخبار بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإخبار بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه بعض الصحابة ولم ينتبه له بعض الصحابة. فمن فسر القرآن أي من الصحابة على ظاهره فقد أصاب.
جميل.
ومن انتبه إلى الباطن الذي فيه فقد أصاب. وهنا قاعدة ينتبه إليها السامع، أن الباطن لا يتعارض مع الظاهر
أبدا.
هذه قاعدة، يعني قاعدة وضابط الباطن الصحيح أنه لا يعارض الظاهر. فأي باطن يعارض الظاهر
فإننا نأخذ بالظاهر.
فإننا نعلم أن هذا الباطن فيه خلل. ولهذا نقول تفاسير الباطنية تفاسير باطنية معارضة للظاهر فلا تقبل.
جميل. وبعيدة كل البعد يعني.
هي بعيدة نعم، لكن باب الفائدة ينتبه لهذا الضابط المهم جدا. طيب هذه القصة أو هذه الآية السورة لها قصة مع عمر بن الخطاب وابن عباس. فعمر بن الخطاب كان يدخل ابن عباس مع الشيخ بدر،
وعبد الله بن عباس شاب
يعني صغيرا. يعني عمر عبد الله بن عباس في وقت عمر يعني كان في 15 سنة أو 17 سنة بالكثير. فلما تولى عمر أيضا كان عمره بهذا السن. فلما كان يدخله في مع الشيخ بدر، وهذه جلسة خاصة يعني كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتنبيه على مزية أصحاب بدر، فكانوا يجدونها في أنفسهم. ولو كان عمر يحابي لأدخل ابنه عبد الله. صح. وعبد الله من أسنان
ابن عبد الله بن عباس،
لكنه كان يخص ابن عباس لأمور طبعا، منها كونه من 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 آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أوتيه من العلم، وهذا أهم. يعني فكان في ابن عباس مقومات تجعله يدخل مع هؤلاء الأشياخ، وهذه من يعني حكمة عمر،
حسن تربيته.
نعم. رضي الله تعالى. فأراد أن يبين لما يعني كأنهم وجدوا في أنفسهم، أراد أن يبين سبب إدخال ابن عباس، وأنه لم يدخله
محاباة ولا.
نعم. فسألهم عن هذه السورة فذهبوا كلهم إلى الظاهر، وقد أصابوا في ذلك.
وقد أصابوا. نعم.
وهو الذي دل عليه امتثال النبي صلى الله عليه وسلم.
أي أحسن.
فعمر أراد أن يبين أن هناك أيضا أمر آخر غير هذا. وابن عباس يقول في نفسه أنه لما دعانا ابن عمر كنت أراه قد دعاهم ليريهم مكاني، فلما سلم ابن عباس قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعي إليه.
فقال ما أرى فيها إلا ما ترى أو ما أعرف إلا ما تعرف. وليس قول ابن عمر أن التفسير الظاهر ليس صوابا، وإن مراده أيضا أن هذا مراد أيضا بالآيات.
جميل.
أي نعم.
جميل.
وهذا يسمى أو يعتمد عليه في التفسير أيضا الإشاري.
أي نعم. جميل. إذن هذا ما يتعلق بسورة النصر.
أي نعم.
أن موضوعها هو قضية تبشير النبي صلى الله عليه وسلم أو بشارته بالنصر على أعدائه، وأيضا منها الإشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أنا أذكر في اللقاء السابق تكلمنا عن اللي هو الشكر بالعمل.
أيوه.
وهذا الحقيقة من أدلة الشكر بالعمل
سورة النصر كلها.
سورة النصر. نعم. وأن الله سبحانه وتعالى لما فتح على نبيه سبحانه صلى الله عليه وسلم هذه الفتوحات العظيمة أمره بالعمل، ونحن نقول للمسلم ونحن في خاتمة
بحمد ربك واستغفر
إنه كان في خاتمة هذا الشهر الفضيل إذا أردت أن تشكر الله على ما قدمت من هذا من الأعمال في هذا الشهر الفضيل فعليك بماذا؟ بالعمل.
أحسن. وأيضا وظيفة دكتور مساعد يعني فائدة ذكرها ابن عباس في بعض الروايات أنه قيل له كيف عرفت أنه أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد نعي إليه؟
نعم.
فكان مما ذكر قال أنني تأملت في الأعمال في القرآن الكريم فإذا بالله سبحانه وتعالى يأمر في نهاية الأعمال الصالحة بالاستغفار.
صحيح.
ففي نهاية الحج أمر بالاستغفار، في نهاية الصوم أمر بالاستغفار، وهنا في نهاية
الصلاة أيضا كرر في الصلاة استغفر.
أحسن. وفي هذه السورة قال إذا حدث هذا الفتح ورأيت دخول الناس فسبح بحمد ربك واستغفره.
نعم.
فلعله استنبط من هذا الأمر بالاستغفار أنه نهاية الرسالة أو قرب النهاية.
هذا صحيح.
نعم. طبعا. هذا من ذكاء ابن عباس. طيب ننتقل إلى سورة المسد.
نعم.
وهي يبدو من السور القديمة في نزولها.
يعني من السور هذه من أوائل السور بعد الجهر بالدعوة.
أي ممتاز. سورة نعم. المسد. حدثنا عن سورة المسد.
طبعا هذا هو اسمها المشهور. وسبب نزولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بالجهر بالدعوة صعد الصفا. ونادى في بطون قريش حتى إذا اجتمعوا يعني اجتمع مناديب منهم مندوب كل واحد يأتي منهم مندوب أو من حضر.
نعم نعم.
فأخبرهم الرسول قال لو أخبرتكم أن خيرا تغير عليكم من هذا الوديو كنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا.
الله أكبر.
فلما أخذ منهم هذا الميثاق وهذا التوثيق منهم والتعديل قال فإني رسول الله إليكم. فقال أبو لهب
عمه
اللي هو عمه طبعا عمه قال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟
لا حول.
فسبحان الله يعني هذه الكلمة أودت به ولم يفلح بعد ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه
السورة
ردا على أبي لهب وعلى أيضا زوجه التي أيضا ناصبت النبي صلى الله عليه وسلم العداء
أم جميل
لزوجها. وهنا أقول
سبحان الله اسمها حتى يقال أن اسمه أبو لهب كان يقال له ذلك لجماله.
صحيح.
وكان الرجل يعني أحمر وجميل
كان مشرب بالحمرة
ويبدو زوجته برضه كانت يعني ليست بعيدة عن هذا أم جميل وأسماء حلوة لكن الباطن خربان.
أي نعم. طبعا هنا الحقيقة في ملحظ وهو أن الله سبحانه وتعالى في كتابه يعتني بكثير من التفاصيل.
جميل.
وهذا الاعتناء بالتفاصيل يدل على تمام العناية والرعاية لمحمد صلى الله عليه وسلم ولشؤون هؤلاء الخلق وأن الله سبحانه وتعالى لم يترك هؤلاء الخلق سدى.
سبحانه.
وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم الذي قدر هذه الأقدار أنزل لنا هذه السورة التي تحكي هذا الحدث الذي لو لم يذكر لكان أحد أحداث السيرة نقرأها في السيرة
عادية. صح.
عادية. لكن لما ذكره الله سبحانه وتعالى دل على أنه شأن كان له شأن. ولهذا نقول إن من الشأن الذي تدل عليه هذه الآيات أن هذا القرآن حق من عند الله وصدق بلا ريب. والدليل على ذلك أنه قد ثبت أن أبا لهب قد مات على الكفر هو وزوجه. صح. وهذه الآية نزلت لنفترض نزلت في السنة الخامسة من البعثة وبقي بعدها أبو لهب وأم جميل فترة من الزمن ولم يستطع أبو لهب ولا أم جميل أن يكذبوا هذا الخبر
بدخولهم في
الإسلام. يعني كان يكفي أن يقول أبو لهب رأيتم ما يقول محمد
سأصل نارا
وأن إذا تبعته لن يكون كذلك فإني قد تبعته. لم يقل هذا.
صح.
فهذا من الإخبار بالغيب الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونفذ في عهده صلى الله عليه وسلم لأن أنواع الإخبار بالغيب متعددة فهذا نوع منها في القرآن. يعني ما أخبر به القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووقع فهذا مثال له.
أيوة.
أيضا الله سبحانه وتعالى لم يذكر اسم أبي لهب وإنما ذكر كنيته والكنية في العادة محببة.
صح. يعني للتكريم
ولكن في هذا المقام لما ذكرها ذكر مقابلا لها يدل على أن هذا الذي كرم بهذه الكنية سيعذب بمثيلها. قال سيصلى نارا
ذات لهب.
فهذا التوافق مقصود. يعني هذا الذي كني بأبي لهب وكما ذكرت قبل قليل إنما كني بها لجمال فيه.
نعم.
فإن هذا الجمال الذي لم يرعه سيصلى في نار
جهنم
مثل ما ذكرنا في لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
نعم.
ثم رددناه أسفل السافلين إلى النار. فهذا الذي لم يرعى هذه الخلقة الجميلة التي أعطاه الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم سيقابل بأنه يصلى نارا
ذات لهب. ما جميل.
فهذا من التوافق في الآية. أيضا قوله ما أغنى عنه ماله وما كسب. وما كسب.
قبل ذلك دكتور في موضوع يعني سبب عدم ذكر اسم أبي لهب بشكل صريح, يعني بعض المفسرين يقول كان اسمه عبد العزة.
نعم.
وهذا من الأسماء الشركية.
صحيح.
نعم. فلم يكن من المناسب أن يقال أن يذكر اسمه الصريح لأنه ينسب إلى العزة. نعم. الصنم.
هذا
توجيه أيضاً. لكن توجيهك أيضا أجمل.
لكن هذا ذكر, لكن أيضا قد يذكر بعض ما 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 يكون مخالفا ويرد عليه.
نعم نعم صحيح.
يعني مثل قالوا اتخذ الله ولدا أشد من صدق. عبد العزة.
صح.
ورد عليه. صح. ومليح, لكنه يعني قد يكون ذكرته وذكر بعض المفسرين يكون أوضح في المقام.
جميل جدا. أيوه.
بعض أو كثير من الناس لا يعرف ما المراد بكسب.
حسن.
ما أغنى عنه ماله وما كسب, يتوقع أن قوله وما كسب يعني ما كسبه من التجارة وغيره.
أيوة.
وهذا قد استوفي في قول ما أغنى عنه ماله, فقوله ماله يشمل جميع
ما كسبه
ما يتموله.
نعم. نعم جميل.
وما كسب المراد به الولد.
مم.
ما أغنى عنه ماله وما كسب أي ولده,
باعتبار أن الإنسان كان يفخر بهذا وبهذا,
بهذا وبهذا,
بماله وبولده.
نعم. وإن أطيب كسب الرجل ولده.
وأيضا كما قال في الوليد بن المغيرة في سورة في سورة المدثر. نعم. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا, فامتن عليه بالنعمتين.
ولا شك أن كثرة الأولاد مع كثرة المال هذه من تمام عز الإنسان.
صدقت. صح.
يعني من تمام عز الإنسان, وكانوا يفاخرون بها أيضا في الجاهلية.
صحيح.
فإذا جاءه الولد, ولذلك كانوا يكرهون البنات, لأن البنات بالنسبة لهم ليست من باب العز, لا يفتخر بها.
صح.
وإنما يفتخر بالولد الذين يقومون معه ويخدمونه ويكونون يعني حوله ينتصر بهم ويتقوى بهم, والمال الذي يغتن به. فإن كان ذا مال وفقير فلم تكتمل له النعمة.
قصدك ذا مال وما عنده أولاد يعني.
أي نعم, وليس عنده أولاد. وإن كان ذا مال وبدون أولاد أيضا قد نقص.
نعم.
من هذا الجانب. فإذا المقصود أن الله سبحانه وتعالى يقول لم يغني عنه ما كانت دعامته في الدنيا, ما أغنى عنه ماله وما كسب
ولا ولد. نعم.
نعم. ثم قال سبحانه وتعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته, أي وامرأته ستصلى نارا
ذات
لهب. فإذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن حاله في الآخرة, لما أخبر عن حاله في الدنيا وأنه سيموت كافرا أخبر عن حاله في الآخرة. ثم ذكر حال هذه المرأة في قوله وامرأته حمالة الحطب, والمراد بحمالة الحطب أقوال محتملة. منهم من قال المراد بها تمشي في النميمة, والعرب يقولون فلان يحطب بين الناس إذا كان يمشي بالنميمة,
وهي كانت تفعل ذلك
وقالوا كذا. فكانها تشعل الفتنة بين الناس كما يشعل
النار بالحطب.
النار بالحطب. وقال آخرون إنها كانت تلقي الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لأذيته, فانظر حقارة مثل هذا العمل, فإنها كانت تلقي الشوك لتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وسمي الشوك بأصله أو بجزئه الأكبر هو الحطب. إن عادة الشوك يكون أو في كثير من الأحيان يكون مرتبطا بالحطب.
صح.
فكأنه عبر عنه مثل الطلح وغيره والسدر. أيوة. وغيره إذا كان فيه شوك. فكان الله سبحانه وتعالى ذكر حالها الذي كانت تعمله في الدنيا, يعني إما أن يكون النميمة وإما يكون أن كانت تلقي الشوك لتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلا الحالين هي تعمل عملا منكرا استحقت به, خصوصا إذا كان من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأقرب لأنه يتناسب مع فعل زوجها.
نعم.
استحقت به أن يكون في جيدها حبل من مسد, والجيد المراد به العنق. والجيد عادة, وأنت يعني شاعر وأقرب لهذا, عادة يذكر الجيد ولا يذكر العنق للجمال.
صحيح.
يعني ذكر الجيد في مقام الجمال, والعنق يذكر عاما سواء في الجمال أو في غيره.
صح.
فلما ذكر الجيد في مقام الجمال مثل ما ذكر أبو لهب نبه على أن هذا المكان الذي يعتبر من مقام الجمال فيه حبل من مسد, والمسد قيل الليف ولكنه من نار, وبعضهم قيل سلسلة من نار.
الله أكبر.
في كل الأحوال
لإهانتها
لإهانتها أن هذا الجيد الذي كان يعني يتجمل به يجعل مكانه قلادة من
مسد. نعم. طيب توقف دكتور نأخذ فاصل ونشاهد سؤال هذه الحلقة أيها الإخوة المشاهدون ونعود إليكم إن شاء الله.
تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
السؤال 30 قوله تعالى في جيدها حبل من مسد، ما هو تفسير كلمة جيدها؟ يدها، عنقها، قدمها؟
وبقرآن يروحي رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ما زال حديثنا مع ضيفنا الدكتور مساعد بن سليمان الطيار متصلا حول سورة المسد، وقد انتهينا قبل الفاصل الدكتور من الحديث عن المقصود في قوله في جيدها حبل من مسد، وأنا أشوف نفس السؤال يعني جواب، وأسأل الله للجميع التوفيق. بالمناسبة أيها الإخوة سيكون إن شاء الله اختيار الفائز في سؤال اليوم غدا إن شاء الله، وسوف يعلن لكم على موقع مركز تفسير للدراسات القرآنية، وسيصل الفائز رسالة ونتواصل معه إن شاء الله. نعود دكتور إلى سورة الإخلاص، انتهينا الآن من سورة المسألة دكتور، ننتقل إلى سورة الإخلاص، نتحدث عن اسم السورة وموضوعها.
نعم، هذه السورة القصيرة يعني ذكر لها أسماء كثيرة عند العلماء، لكن نختصر بالأشهر. طبعا في السنة ورد قل هو الله أحد،
نعم، باسم أول آية فيها،
باسم أول آية، ورد أيضا سورة الإخلاص، ورد سورة الصمد، ورد سورة التوحيد.
جميل،
يعني فهذه من الأسماء التي سميت بها هذه السورة. السورة طبعا قيل في سببها سبب نزول، وسبب النزول وقع فيه الخلاف هل هي مكية أو مدنية.
أيوة،
فبعضهم قالوا إن لبيد، إن أربد بن أخو لبيد بن ربيعة وعامر بن طفيل لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في المدينة،
أيوة،
قالوا له انسب لنا ربك، فنزل قوله قل هو الله أحد.
أيوة،
وآخرون قالوا إن المشركين قالوا صف لنا ربك، فقال فنزلت قل هو الله أحد الله الصمد
في مكة،
في مكة
قديما.
نعم، فبناء على هذين الأثرين وإن كان كلاهما فيها ضعف وقع خلاف هل هي مكية أو
مدنية،
أو مدنية، يعني هل مكية أو مدنية. لا يبنى على كونها مكية أو مدنية،
يعني حكم معين،
حكم معين،
وإن كان يظهر يا دكتور من موضوعها أنها قديمة النزول.
نعم،
من موضوع باعتبار أن من الأسئلة التي كانت تكرر على النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، يعني من نعبد من.
نعم،
وهذا التعريف بالله سبحانه وتعالى موجود كثير في المكي،
وهذا اللي يبدو التعريف بالله كما قلت، وكل كنا خاصة بالتوحيد
بالضبط،
خاصة في 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 وقت الشرك.
أيوة،
يعني التنبيه اللي ذكرناه في قضية المفاصلة في قل يا الكافرون،
كافرون
تلك مفاصلة الشرك، وهذه بيان لماذا؟
لحقيقة الرب سبحانه وتعالى،
لحقيقة الله سبحانه وتعالى. لا. فهذا إذن معنى أو هذا هو سبب نزول هذه السورة على ما قلنا فيه ضعف.
جميل،
وقد ورد فيها فضائل، من أهم الفضائل التي وردت فيها أنها تعدل ثلث القرآن. أيوة، وقال صلى الله عليه وسلم يعجز أحدكم أن يقرأ
ثلث القرآن،
أن يختم القرآن فيه، قالوا كيف؟ قال يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، وقال إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. طبعا العلماء توقفوا عند قول تعدل ثلث القرآن، كيف يكون
في الفضل،
في الفضل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أطلق فالأولى الإطلاق، ونجعل الناس يعني المسلم يعني يكثر أو يحرص على قراءة هذه السورة.
جميل،
ولهذا على المسلم ألا يمر عليه يوم ولا يقرأ هذه السورة، فإن كان يريد فضل الختم فهذا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعدل ثلث القرآن.
الله أكبر،
من ذهب إلى أن تعدل ثلث القرآن بالموضوعات نقول هذا جزء من ما تعدل به
ثلث القرآن،
ثلث القرآن، لأنهم قالوا القرآن ثلاث أقسام، توحيد
وقصص،
قصص وجزاء
وأحكام،
أو أحكام معذرة. فتوحيد هذا الجزء الذي
تمثله،
أي تمثله السورة، فمثل الثلث موضوعات القرآن،
موضوعات
نقول هذا يدخل ولكن لا يلزم يكون هو المراد دون غيره.
جميل. وأيضا هو نص يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فيكتفى به.
فنعطي في مثل النصوص هذه مساحة للمسلمين أن يعملوا بهذه الفضائل.
جميل. طيب ماذا عن قصة الرجل الذي كان يصلي ب
يعني هذه أيضا تدل على فضائلها. نعم. أنه نعم. أنه كان خرج يعني رجل بسرية لم يذكر اسمه وكان يصلي بأصحابه فيقرأ سورة الصمد مع
كل ركعة
في كل ركعة مع سورة أخرى يعني يقرأنا بسورة أخرى.
فلما
رجع الرسول صلى الله عليه وسلم
يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة قل هو الله أحد مع سورة أخرى
فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم فلأنه مستنكر هذا العمل فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم فاستدعى الرجل فسأله قال إني أحبها.
لماذا تكرر هذه
لأنها صفة الرحمن قال وإني أحبها فذكر أن الله أحبه لمحبة لهذه السورة.
جميل.
وهذا في ملحظ يعني أحب أن ينتبه له الناس وهي قضية ارتياح الإنسان لسورة معينة. بعض الناس يقول لا يجوز التفضيل هنا ندخل في قضية المفاضلة بين السور. المفاضلة بين السور على نوعين في مفاضلة يعني تفضيل يترتب عليه أجر هذا لا يؤخذ إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم
من قرأ سورة كذا
أي نعم لا يجوز ولهذا من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بوضع فضائل للسور من هذا الجنس فإنه قد كذب على محمد صلى الله عليه وسلم فهذا نوع من التفضيل لا يجوز
أن يرتب أجر محدد من قرأ سورة كذا فله كذا.
نعم.
جميل.
في النوع الثاني التفضيل بمعنى ارتياح النفس لسورة ما
وتكرارها يعني لأجل هذا
فهذا الحديث أصل دال على جوازه.
أيوة.
لأن هذا الصحابي فعل هذا الفعل دون ماذا؟
دون نص.
دون نص.
نعم.
فورد النص موافقا
لفعله يعني مجيزا له مجيزا هذا الفعل.
فإذا ما دام دل ما دام جاز لهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه ووافقه النبي صلى الله عليه وسلم وقرر على ذلك فدل على الإنسان إذا ارتاح لسورة ما
لا حرج في ذلك.
لا حرج في ذلك. لكن جميل. لا يرتب عليه شيء.
جميل.
يبقى جزء ثالث في المسألة وهو مسألة التأثير. هنا قلنا قبل قليل مسألة ترتيب الأجر. مسألة التأثير مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بأسلوب الدواء.
كيف قصدك بالتأثير؟ يعني تأثيرها على من تقرأ عليه.
على من تقرأ عليه.
يعني عند الرقية مثلا.
عند الرقية. فقد يقول قائل أنا جربت هذه الآية فنفع الله بها لي.
في مثلا في عقم أو في مس أو في أي شيء.
في مس في فتح مخير فتح بركة إلى آخره.
جيد.
فنقول هنا هذه دخلت في باب الدواء وباب الدواء له قاعدة فيه موجبات وفيه موانع. فإذا وجدت الموجبات وانتفت الموانع فإنه يقع بإذن الله ماذا؟ التأثير.
جميل.
فإذا المقصود أن التأثير ليس له علاقة بالفضائل وإنما له علاقة بالتجربة. وقد دل أيضا الحديث على صحة التجربة. فحديث الجعل الرجل الذي لما مروا على قوم وكان فأبوا يضيفوهم فانتحوا عن القوم قليلا فجاء إليهم رجل قال إن صاحب القوم لديه يعني سليم.
نعم.
فهل من راق؟ فقام صحابي قال أنا. يقول ما نعلم أنه يعني
مشتغل بالرقية.
مشتغل بالرقية.
نعم.
فذهب وقرأ عليه سورة الفاتحة ومعروف القصة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اضربوا لي بها معكم بسهم. فهذا الصحابي إذن عمل بالتجربة
بدليل أنه قال وما يدرك أنها رقية.
إيه ما يدرك أنها رقية. فإذن الصحابي لما فعل هذا ليس لم يكن عنده إيش خبر.
جميل.
فدل أيضا أصل الحديث على جواز ماذا؟
الرقية
الرقية بالقرآن
القرآن مطلقا يعني
وتجربة الآيات في بعض هذه الأدواء. فأعتقد الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق هذا دل على ذلك. المقصود من ذلك إذن أن هذا النوع من التأثير ليس له علاقة بالفضائل.
جميل.
لكن ما ورد النص فيه بتأثير فهذا لا شك أنه مقدم مثل الفاتحة.
جميل.
ومثل المعوذات كما سيأتي.
ممتاز جدا.
نعم.
طيب في قوله قل هو الله واحد الله الصمد يعني ما معنى الصمد يا دكتور؟ لأن البعض ربما لا يفهم.
الصمد هو السيد كما قال ابن عباس قال السيد الذي كمن في سؤدده.
أيوة.
وهو الذي يصمد إليه في الحوائج يعني يتوجه إليه. ولهذا يعني عبارات السلف في الصمد كثرت تكاثرت يمكن قرابة 10 أقوال.
ولذلك بعضهم يظن أن هذا اختلاف بين المفسرين.
لا ليس اختلافا. بعضهم قال الغني. لو تأملنا السيد والغني والذي يصمد إليه في الحوائج معناها متقارب.
صح.
لأنه لما كان سيدا فإنه غني ولما كان غنيا فإنه يصمد إليه في الحوائج. لكن من أغرب ما ورد عنهم العبارات التي قد لا يفهمها كثير من المتأخرين،
المجوب الذي لا جوف له،
الذي لا جوف له أو الذي لا حشو له. فبعض الناس يستنكر هذا، يقول كيف يقال عن الله سبحانه وتعالى
الشيء؟ وهذا تشبيه، وهذا
تشبيه. نعم. هذا أيضا يرجع إلى هذا المعنى، معنى الغنى. لماذا؟ لأن قاعدة الخلق، قاعدة الخلق هو التجويف. والله سبحانه وتعالى قال عن لما أراد أن ينفي ألوهية عيسى وأمه ماذا قال؟ قال كانا يأكلان
الطعام.
يعني إذن هم فقراء بحاجة إلى الطعام. يعني فيهم جوف، الجو الذي فيه جوف عادة يحتاج إلى الأكل ويحتاج إلى الإخراج، والله ما نزلنا عن ذلك.
نعم صح.
فكأن من قال بهذه العبارة أراد أن ينبه عن أن
إلى هذا المعنى
لا يعني لا يطعم، وهذا من كمال غناه سبحانه وتعالى. فهذا المعنى الذي أراده من قال بهذا القول. وردت روايات عن بعض يعني السلف. بعض الصحابة والتابعين. فهذا مرادهم، فلا يفهم بغير هذا الوجه، وإنما كان مراد نعبر عن كمال الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا.
فهذا معنى الصمد. قال من تمام معاني لم يلد ولم يولد، إلا قل هو الله أحد، وهو من أسماء الله.
نعم الأحد،
أي الأحد والواحد أيضا. يعني الأحد والواحد من أسماء الله سبحانه وتعالى.
ما هو إله ولكن واحد.
نعم. ولكن يغلب في الأحد أنه يأتي في الأحد في استخدام القرآن أنه يأتي في مقام النفي، يعني يأتي في مقام النفي ولا تشرك به أحدا، لكن هنا جاء في مقام الإثبات، يعني قل هو الله أحد.
أيوة.
يعني أحد في أسمائه، أحد في صفاته، أحد في
لا شريك أفعله. له
لا شريك له. وهذه السورة كلها دالة على التوحيد. أن الله سبحانه التوحيد، الله سبحانه وتعالى واحد لا شد له، لا شريك له، لا مثيل له، ليس متخلقا من غيره ولا غير متخلق منه أبدا. يعني كأنه مفاصلة بين الخالق والمخلوق.
يا سلام. الحقيقة أنها جواب رائع للسؤال من هو الله.
أي نعم،
هذا هو الجواب.
ولهذا قال لم يلد
ولم يولد.
ولم يولد. وعادة أيضا القرآن في صفات الله سبحانه وتعالى التفصيل في الإثبات
والإجمال في النفي.
إلا في هذه السورة. طبعا قد يكون هناك موضوع أخر، لكن هذه السورة من المواطن التي ورد فيها التفصيل في النفي. نعم. خلاف العادة ليس كمثله شيء، هذا إجمال.
صح.
وهو السميع البصير تفصيل.
هنا قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
ثلاث أمور نفاها. وهذا النفي المراد به كمال الضد. ولأن المقام الآن مقام بيان كامل، فجاء بالإثبات في قول قل هو الله أحد الله الصمد، ثم جاء به أيضا هذا التفصيل.
جميل جدا.
فقوله لم يلد أي ليس له ولد، فنفى ما يقال من أن عيسى ابن الله أو عزير الله والملائكة بنات الله.
نعم.
كل هذا داخل في قوله لم يلد، نفاهم كلهم.
حلو.
ولم يولد أي ليس
له أب، ليس له أصل،
ليس له أصل. وهذا قال الأول
الذي ليس قبله شيء.
نعم. فقوله ولم يولد يساوي الأول.
جميل.
ثم قال ولم يكن له كفوا
أحد.
أحد هكذا تنطق كفوا.
كفوا.
ويخطئ كثير يقولون كفوا فيسكنون
الفاء.
الفاء. والصواب كفوا
بالضم، يعني كفوا.
نعم بالضم.
وفي قراءات طبعا كفوا وكفوا.
نعم في قراءات، لكن نتكلم عن قراءة حفص كفوا.
جميل.
في قوله ولم يكن له كفوا أحد، الكفو هو المثيل، يعني ليس لله سبحانه وتعالى مثيل، ليس كمثله شيء. فإذا قول ليس كمثله شيء هو يوافق قوله ايش؟
ولم يكن له كفوا أحد.
أحد. فجاءت أحد أيضا في مقام النفي، لا أحد في الإثبات والنفي.
جميل.
قل هو الله أحد، هنا قال لم يكن له كفوا أو كفوا أحد. أي نعم.
جميل جدا. إذا نختم بالحديث وننتقل إلى السورة التي تليها دكتور، وهي سورة الفلق.
نعم.
في قوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. اسم السورة الفلق هنا، متى نزلت السورة؟
نعم. سورة الفلق أيضا كما ذكرنا في الإخلاص وقع أيضا خلاف في المعوذتين عموما، عادة يتكلم عن المعوذتين
مع بعض يعني،
إلا أنه في الغالب موضوع واحد، واسمهما أو هذا الاسم المشترك دال على الموضوع المراد بهما،
وهو الاستعادة.
وهو الاستعادة. نعم. الاستعادة من بعض المذكورين في هذه السورة. فالفلق هو الاسم المشتهر، وأيضا تسمى على الغالب قل أعوذ برب الفلق. وقوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق ذكر طبعا في الأحوال المرتبطة بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بما كان يعوذ به إبراهيم ابنه إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس صار يعوذ الحسن والحسين
بهاتين السورتين.
اي فهذا يشير الى انها سوره ايش؟
مكيه
مدنيه.
مدنيه
الى انها يعني لما نزلت والحسن والحسين
موجودين
امرهم كانوا في المدينه.
جميل. استاذنك في فاصل الاخير دكتور ثم نعود لاكمال حوارنا. فاصل قصير ايها الاخوه المشاهدون ثم نواصل معكم الحديث ان شاء الله.
تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
مركز تفسير. مركز تفسير. لقاء أهل التفسير. يستضيف مركز تفسير في كل شهر أحد المتخصصين في الدراسات القرآنية في لقاء علمي تطرح فيه المسائل المستجدة في الدراسات القرآنية لمدارستها ومناقشة المشاريع التي يمكن من خلالها خدمة هذا الكتاب العظيم بشتى الطرق والمجالات العلمية والتقنية. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.
السؤال 30. قوله تعالى: في جيدها حبل من مسد. ما هو تفسير كلمة جيدها؟ يدها، عنقها، قدمها.
وبقرآني يروحي رحلت رحلات ذاكر. هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر. مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى. ما زلنا مع شيخنا الدكتور مساعد الطيار في الحديث عن سورتي الفلق وسورة الناس في ختام هذه الحلقة. قبل أن نواصل حديثنا نشاهد أيها الأخوة الفائز في مسابقة البرنامج في حلقة الأمس، لعل الأخوة يعرضونه. وبالمناسبة نحن لا نحابي أحدا، هذا التصويت الإلكتروني، لأن البعض يعني يراسلني على تويتر وعلى غيره ويقول ما فيه عدل ولا فيه. أنا من أول رمضان. ليلى عبد العزيز، ليلى عبد العزيز صالح العباد، ليلى عبد العزيز صالح العباد من الدمام. مبروك يا أخت ليلى، أسأل الله لك التوفيق وأسأل الله لكم جميعا أيها الإخوة الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. ونحن هدفنا من هذه المسابقة هو إثراء معلوماتكم فيما يتعلق بالقرآن الكريم لا أقل ولا أكثر، ونتمنى أن نعطي الجميع جوائز، ولكن الذي يأتي الاختيار عليه إلكترونيا فهو صاحب الفوز. نعود دكتور إلى سورة المعوذتين. بقي معنا ربما 6 دقائق دكتور. كنا نتحدث عن موضوع سورة الفلق.
نعم، قلنا الموضوع اللي هو التعويذ،
يعني الاستعاذة،
يعني الاستعاذة يعني من شرور بعض الخلق الذين سير ذكرهم.
أيوة.
والمراد بالفلق على المشهور المراد به الصبح، يعني أيوة. قل أعوذ بربي
الفلق.
الفلق اللي هو الصبح، ومناسب للاستعاذة لأنه يسبقه الليل، فكأن الفلق يفلق يعني ظلمة الليل،
فالق الإصباح.
نعم، فتفلق هذه الاستعاذة برب الفلق ما في هذا الخلق من الشرور. قال من شر ما خلق، وهذه عامة.
نعم،
يعني من شر كل ما خلق. ثم ذكر بعد هذا العموم
خصوصا
فقال ومن شر غاسق إذا وقب. والغاسق كما أخبر الله عليه وسلم لما ذكر عائشة قال استعيذي من شر هذا غاسق إذا وقب، أشار إلى القمر.
أيوة.
وبعض المفسرين قال الليل، وليس هناك خلاف لأن الليل
مرتبط بالقمر.
مرتبط
يعني.
بالقمر. فإذا المراد به من شر غاسق إذا وقب، الغاسق الليل
أو إذا دخل،
إذا وقب إذا دخل. ثم قال ومن شر النفاثات
في
العقد. والنفاثات اللواتي ينفذن السحر. وقيل إن المراد من الساحرات، خصصنا بذلك، قيل لأن أكثر
النفث،
لا لأن أكثر السحرة من الإناث
النساء.
وقيل قول آخر لأنهن أقوى، فإن الشيطان يعني يعقد لهن أقوى ما يعقد لي الساحر. طبعا هي أقوال.
نعم نعم.
وقيل المراد بها أن النفاثات جمع نفثة.
أيوة.
فتكون المراد بها سواء كانت من الساحر
من الرجل أو امرأة.
نعم. أو من الساحرة. وعموم المراد به من شر النفاثات ومن السحر.
أيوة.
ومعنى ذلك أنه, أن 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 أنه لا يحصل السحر إلا بالعقد. فإذا عقد الساحر ونفث بدأ يقع السحر.
سبحان.
وإذا ذكر
العقد وذكر النفث،
العقد والنفث الذي يقع فيه تأثير السحر. والسحر طبعا على قول السنة والجماعة يقع التأثير به وقد يقتل.
نعم.
ثم قال بعد ذلك من شر حاسد
إذا حسد.
إذا حسد، وما أيضا قال إذا حسد تنبيه على وقت وقوع
حال حسده.
نعم. وإلا الحاسد
ما يخلو أحد من
ما يخلو. وأيضا هو الحاسد لو كان هناك إنسان حاسد عرف بالحسد فإنه ليس في كل أحوال إيش يكون حسن
يؤثر إيه؟
وإنما ذكر حال تأثيره
إذا حسن
إذا حسن. فإذا ذكر حال تأثير السحر وحال تأثير الحاسد،
وهذا من رحمة الله بالناس.
صحيح،
يعني لو كان مؤثر دائم كان ودى الناس في داية. جميل. إذا نختم الحديث عن سورة الفلق، ننتقل لسورة الناس.
سورة الناس أيضا نفس الفكرة في الاستعادة، وهنا قال قل أعوذ برب الناس، وأيضا جاء باسم الربوبية في الاثنين للتنبيه على أنه مع تقديري لهذه الأمور إلى أنه أيضا رحيم بهم.
نعم،
يعني يفك لهم أو يعني من التجأ إليه فكه من هذه الشرور، لأنه لا أحد يخلو من الشرور ولا أحد يخلو من الابتلاءات وأقدار الله، لا مسلم ولا كافر.
سبحان الله.
فقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فذكر ثلاثة أسماء
صفات
أو يعني ثلاثة أسماء متضمنة صفات، اللي هو الرب والإله والملك، طبعا على خلاف الإله هو اسم أو وصف. فهذه الآن هي التي يرجع إليها كثير من يعني
معاني صفات الأخرى،
معاني الصفات الأخرى. وأيضا لترتيبها حكم لكن نختصر للوقت، قال من شر الوسواس الخناس، والمراد بالوسواس أي الذي يوسوس، وهو أي يعني يصدر الصوت الخفي الذي لا يكاد يسمع.
وسوسة،
أي وهو الوسوسة، والمراد به هنا الشيطان أيضا، وهذا وصفان له، وسواس خناس. فهو وسواس حال غفلة العبد فتجد وسوس للعبد، خناس إذا ذكر العبد
ربه. جميل.
فهو بين وسوسة وخنوس هذا العبد. ثم قال سبحانه وتعالى الذي يوسوس، يعني هذا الوسواس الخناس، يوسوس في صدور الناس.
أيوة.
من الجنة والناس، إن أعدنا من الجنة والناس إلى الوسواس الخناس فنقول الوسواس الخناس يكون من الجنة والناس.
نعم.
وإذا عدنا الجنة والناس إلى الناس فصار أن الوسواس يوسوس في صدور الجنة والناس.
أي نعم، واضح.
فيكون إذن الجنة يجوز إطلاق لفظ الناس عليهم.
أيوة.
ولهذا قال ابن مسعود في صحيح البخاري كان ناس من الجن، فابن التين واحد جراح البخاري اعترض على ابن مسعود
كيف يقول ناس ومن الجن،
يقول ناس من الجن، لأن فهم هو أن الناس غير الجن.
نعم.
فابن حجر رحمه الله تعالى جاء بعبارة لطيفة قال يا ليت شعري على من يعترض، يعني اعترض ابن مسعود اللي تحكى عنه اللغة.
نعم.
ولهذا يطلق على الجن ناس لكنها قليلة،
وكما قال في القرآن وأنه كان رجال من الجن.
نعم.
يسمى الجن رجال أيضا. رجال.
نعم. فسمى رجالا. هذا طبعا باختصار ما يتعلق بسورة الناس، وأن مقصودها الأعظم هو الاستعادة.
نعم.
من العين ومن السحر ومن جميع الشرور.
وطبعا المشروع تقرأ بعد في نهاية أدبار الصلوات.
نعم.
وقبل النوم ومن أذكار. نعم. الصباح والمساء،
وأيضا تقرأ على المعيون والمحسون.
جميل. طيب نكون بهذا دكتور قد انتهينا وختمنا الحديث باختصار كما تلاحظ عن سورة القرآن الكريم ولله الحمد، وكما قلت أنك كنت أول ضيف لي في برنامج جزاك الله خير، في برنامج بصفة عامة، ثم أيضا تناقشت أنا وياك جزاك الله خير في قضية كيف يعني نتناول بقية حلقات البرنامج، فكنا اتفقنا أننا نأخذ في كل يوم سورة، فالحمد لله اليوم نحن ختمنا في 90 حلقة تحدثنا فيها عن 114 سورة، اسم السورة وموضوعها ويعني محاورها وأبرز هداياتها. هل لك من كلمة في ختام هذه الحلقة دكتور قبل أن نختم الآن؟
والله الحقيقة أنا أحمد الله وأشكره الذي يعني أنعم بانتهاء هذه الحلقات، و يعني اسمح لي أنا بيودي أن أفيض من الشكر عليك، لكن لعله يكفي ما يشاهده الجمهور الحقيقة من صبرك على هذا البرنامج ومتابعتك له حتى خرج بهذا. وأنا أقول شيء أعرفه عن أخي وما يلاقيه أحيانا من ترتيب هذه الحلقات ومتابعة بعض الأشخاص.
صحيح.
وأحيانا بعضهم يتخلف لظروف فيضطر أن يقوم بالحلقة لوحده، وأحيانا يتأخر الضيوف إلى آخره، معاناة، وأيضا بعض الضيوف الذين يكونوا من خارج.
صحيح.
يكون أيضا معاناة في ترتيب الأمور لهم، لكن الحمد لله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الإخلاص وأن يأجرك على هذا البرنامج حقا النافع. والشكر أيضا للإخوة في دليل الذين أتاحوا هذه الفرصة العظيمة جدا للناس.
أيوة.
أن يستمعوا لتفسير كلام الله سبحانه وتعالى على أشكال متعددة، وقد مر هذا البرنامج ب أنواع متعددة من يعني من البرنامج، أذكر كان في تفسير جزء
كل يوم جزء.
نعم. صدق. ثم كان تفسير موضوعي.
صح.
في خلال سنة، ثم انتقل إلى علوم السورة وموضوعات السورة خلال السنوات الماضية.
جميل. في ختام رمضان يا دكتور، اليوم آخر يوم في رمضان يقينا يعني، فهل من كلمة ولو
نعم الحقيقة أنا أحب أن ألفت إلى بعض الأمور. أول أمر، أنا ألاحظ في التويتر وفي بعض المواقع الاجتماعية ما يمكن نسميه بالمناحة على رمضان. وأنا أقول إن هذا لم يكن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من منهج الصحابة رضي الله عنهم ولا من منهج الأسلاف المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصواب هو الفرح بإتمام النعمة
الحمد لله
مع شيء من الخوف على عدم قبول العمل كما قال سبحانه وتعالى والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فالوجل في القلوب وليس أن نظهر هذا بالكلام وبالألسن، وإنما هذا بينك وبين الله أن تدعو الله أن يتقبل منك هذا الشيء. والأمر الثاني وهو مهم جدا، نقول إن الله سبحانه وتعالى قد من علينا بعبادات، فعلى العبد أن ينظر إلى العبادة التي يرتاح إليها ويداوم عليها ويكون على باب ما أخبر صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل.
نعم.
يعني قليل من العمل مع المداومة عليه أو لا، ولا نخرج من رمضان ثم نعود بعد رمضان إلى ما كنا عليه ونغفل ونلهو، وإنما نرتبط بعبادة من العبادات التي قمنا بها في رمضان وتستمر معنا إلى رمضان القادم، سنجد أننا ننشط إلى عبادة وعبادة بإذن الله تعالى.
فتح الله عليك دكتور مساعد وشكر الله لكم ما تفضلت به، وأسأل الله أن يتقبل منك. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، باسمكم جميعا أشكر ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار على ما تفضل به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمه وما قدمه الزملاء في هذا البرنامج في حلقاته السابقة في موازين حسناتهم، وأن يتقبل منهم، وأن يجعله عونا لنا جميعا أيها الإخوة على العمل بكتابه، وأن يعيننا على أنفسنا. في ختام هذا الحلقة وفي هذا ختام هذا البرنامج وفي ختام هذا الشهر، أسأل الله أن يتقبل منا جميعا أيها الإخوة، وأن يرزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل، ولا تنسونا من دعواتكم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان الخير يهدي لمدى أندى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.